الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله. الحكم الرابع من احكام الكم، عرفنا ان الكم عباره عن مقدار او امتداد او بعد، ولا سيما مثلا الجسم التعليمي والسطح والخط، فإنها قلنا عبارة عن كميات مقداريات امتداديات ذات أبعادين. في الحقيقة أبعاد الجسم الطبيعي، أبعاد الجسم الطبيعي هي جسمه التعليمي، أبعاد الجسم التعليمي هي سطحه، أبعاد السطح خطوطه، وهكذا. فالكم بشكل عام، الكم بشكل عام له علاقة وثيقة بالأبعاد الامتدادات، ولا سيما مثل الجسم التعليمي، يعني كم المتصل القار، مثل الجسم التعليمي والسطوح والخطوط. هل يمكن أن نفرض مثلا جسما تعليميا غير متناهم، أو سطحا غير متناهم، سطح لا نهاية له، لا نهاية لطوله، لا نهاية لعرضه، أو خطا لا نهاية لطوله، أو جسما تعليميا لا نهاية له لا في الطول ولا في العرض ولا في العمق؟ قالوا هذا مستحيلان، هذا غير معقولان، وذلك لأن الأبعاد متناهية لا محالة. الأبعاد لا يمكن أن تكون غير متناهية. ما الدليل على ذلك؟ أقاموا عددا من الأدلة والبراهين. مصنف يذكر واحدا يسمي البقية فقط، يذكر اسم البقية، لا موجب لشرح البقية باعتبار أن المصنف أصلا لم يشرحها، لم يتعرض لها، إنما تراجع لمن شاء في محله في المطور. الدليل الذي ذكره المصنف هو أنه لو فرضنا جواز عدم تناهي الأبعاد، فيجوز حينئذ أن نفرض خطا غير متناهى. إذا فرضنا أن الطول مثلا يمكن أن يكون غير متناهٍ لا نهاية له، إذن يمكن لنا أن نفرض خطان لا نهاية له، فلنأخذ خطان لا نهاية له، ولنأخذ خطا آخر لا نهاية له أيضا، لكن هذا الخط الثاني موازن للخط الأول، وهذا الخط الثاني ينطلق من مركز دائرتين، يعني بهذا الشكل كالشكل المرسوم عندكم في الحاشية. يا باشا، إذن الخط الأول غير متناهٍ، والخط الثاني خط غير متناهٍ أيضا، إذن لا نهاية له، لا يقف. الخط الثاني كذلك لا نهاية له، لكن والنسبة بينهما هي نسبة الموازاة. أن ما معنى موازي له؟ أنهما لا يلتقيان. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أعرف بالتعبير الإنجليزي الآن لها أنهما parallel. طب كيفما كان، فلا يلتقيان، أحدهما في موازاة الآخر، لكن هذا الثاني افترضناه ينطلق من مركز دائرة ما. المركز في دائرة نأخذه ونفرضه نقطة الانطلاق لهذا الخط الذي لا نهاية له. فحينئذ لو افترضنا أن هذه الدائرات تحركت هكذا بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، لا يفرق، لنفرض أنها تحركت بهذا الاتجاه، إذن هذه الدائرة هي في طور الحركة بهذا الاتجاه، تحركت، فكيف سيصير الخط حينئذ؟ سيصير الخط هكذا. بطبيعة الحال بمجرد أن تتحرك الدائرة، الخط الثاني سيخرج عن كونه موازيا للخط الأول إلى كونه مسامتا للخط الأول، وهذه هي المسألة الرياضية المعروفة الهندسية المعروفة بمصادرة أقليدس أو إقليدس. إقليدس ماذا قال؟ قال الخطان ما داما متوازيين فلا يمكن أن ينطلقا وإن ذهبا إلى غيرهما، أما إن خرجا عن الموازاة ولو بدرجة بسيطة فلا محالة، لابد أن ينتهيا إلى نقطة يتلاقيان فيها. هنا هكذا. الآن هذا خط لا نهاية له وهذا خط لا نهاية له، والدائرة تحرك، فبطبيعة الحال هذا الخط خرج عن كونه موازيا وماذا صار؟ وصار مسامتا. ما معنى مسامتا؟ بعد نحن ما رأينا من نقطة الالتقاط، صار مسامتا. ما معنى مسامتا؟ يعني يسير في سمته، يسير نحوه، يسير باتجاهه، ولذلك سيلتقيان لا محالة في نهاية المطاف. الدليل ماذا يقول؟ طبعا ماذا نحن نريد أن نثبت؟ امتناع الخط اللامتناهي، امتناع البعد اللامتناهي. هذا الدليل يقول هذا، يقول بعد أن صار الخط، خرج الخط عن التوازي إلى المسامتة، فلا محالة لابد لنا أن نفترض نقطة ما على هذا الخط هي أولى نقاط المسامتة. إذن هذا الخط كان موازيا، الآن صار مسامتا، الآن صار يتحرك في سمت هذا الخط الثاني، فلا محالة لابد أن نفرض نقطة ما على هذا الخط اللامتناهي الأول، تكون هذه النقطة هي أولى نقاط المسامتة، يعني منها بدأت المسامتة ونحو الالتقاء، يعني نحو تلاقي الخطين، من هنا بدأ المسار المسامتي أو بدأت المسيرة المسامتية نحو الالتقاء. فلا محالة لابد لنا أن نفترض ماذا؟ نقطة هي أولى نقطة المسامتة. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا التسامت مسبوق بأي شيء؟ مسبوق بالتوازي الذي هو ملازم لعدمه. يعني المفروض أن هذا التسامت ليس هو الحالة الأولى لهذا الخط. الحالة الأولى السابقة لهذا الخط ماذا كانت؟ أنه موازن، خرج عن الموازات الذي هو حالته الأولى إلى المسامتة التي هي حالته الثانية. إذن هذه السير نحو المسامتة، السير نحو المسامتة أمر حادثان، والأمر الحادث لابد أن يكون مسبوقا بالعدم، فلا بد أن نفترض نقطة ما هي أولى نقاط المسامتة، لأنه لو لم نفترض نقطة أولى، لو افترضناهما متسامتين منذ البداية هذا يعني أنهما لم يكونا متوازيين، هذا خلف. لو افترضناهما لا يلتقيان أصلا هذا خلف كونهما متسامتين. إذن لابد لا محالة أن نفترض أنهما أن هناك نقطة ما كانت هي مبدأ الحركة المسامتة، مبدأ السير نحو التسامح. الآن على هذا الخط اللامتناهي الذي بحصر الانفراد يذهب إلى غير النهاية، وهذا أيضا يذهب إلى غير النهاية، هذان أين تسامتا؟ متى بدأ التسامت بينهما؟ إن قلت في هذه النقطة، قلنا لعل التسامت كان في هذه النقطة، وإن قلت في هذه قلنا لعل التسامت كان في هذه النقطة. ما دام الخط يذهب إلى غير النهاية فلا يوجد نقطة هي أولى من الأخرى بأن تكون هي النقطة الأولى للتسامت. إذ أي نقطة مفروضة على خط لا تناهي تفرضها، نقول لعل التسامت بدأ هنا، لعله بدأ هنا، لعله بدأ هنا، وهكذا إلى غير النهاية. ألا تناهي في الخط يعني عدم تعين النقاط التي له، لأن لا تناهي بالفعل غير متصوران، فهذا الذي هو لا متناهي فرضناه لا متناهيان، فنقاطه الذاهبة إلى غير النهاية غير متعينة لنا، وما دامت غير متعينة لنا فلماذا فرضت أن هذه أولى النقاط؟ لماذا لا تكون هذه ولماذا لا تكون هذه؟ فإذا يستحيل أن نفرض حينئذ نقطة تكون، ما دامت النقاط غير متعينة يستحيل أن نفرض نقطة تكون هي أولى نقاط المسامتة، وإذا كان كذلك فيستحيل أن يكون هذا مسامتا بعد أن كان موازيا، وهذا خلف الفراغ. فالمشكلة نشأت من كون الخط غير متناهى، فالمفروض هو متناهيا حينئذ، وبه يتم المطلوب أنه يمتنع لا نهاية. طبعا المطلب في غاية يعني في غاية الدقة، ويعتمد على مجموعة من النقاط. إذا خلاصة المطلب أننا في البداية فرضنا خطين متوازيين وكلاهما لا متناهيان، وهذان الخطان المتوازيان يفترض أن لا يلتقيان، لكن ما حركة الدائرة التي حدثت، شوف ماذا نقول، حدثت حركة الدائرة، إذا هي مسبوقة بالعدم. هذه الحركة الدائرية التي حدثت بعد أن لم تكن أدت إلى تغير في مسار الخط الذي انطلق من مركزها الذي هو مرتبط بمركزها بحسب الفرق، فأدى ذلك لا محالة إلى خروج هذا الخط عن كونه موازيا الذي هو حالته السابقة إلى حالة أخرى جديدة وهي كونه مسامتا. وإذا كان مسامتا فلا بد وأن يفرض نقطة كانت على الخط الأول كانت هي أولى نقاط المسامتة، لكن الخط الأول بحسب الفرض ذاهب إلى غير النهايات. لماذا لا بد أن نفرض نقطة هي أولى نقاط المسامتة؟ لأن المفروض أن المسامتة حادثتان، فإذا هناك مكان ما بدأت فيه هذه المسامتة، هناك نقطة ما على هذا الخط بدأت فيه هذه المسامتة والسير نحو التلاقين. وإلا لو لم نفرض نقطة أولى لم يكن التسامت هو الحالة الجديدة، بل كان التسامت هو الحالة السابقة، هذا خلف الفرض. فإذا لابد أن نفرض نقطة أولى هي أولى نقاط المسامتة، لكن هذا الخط لعدم تناهيه لا يوجد تعين لنقاطه، فليس فيه نقطة تكون أولى بالأولية من نقطة أخرى، يعني أولى بأن تكون هي الأولى في مسار المسامتة أولى من الأخرى، وبالتالي فلا يتعين هذه للأولية ولا تلك للأولية ولا تلك للأولية وهكذا. ولازم ذلك أن الحركة الدائرية أصلا لم تحدث وأن المسامتة أصلا لم تحدث، إما أن التوازي لم يكن وهذا خلف، وإما أن المسامتة لم تحدث وهذا أيضا خلف، لأننا فرضنا أن الحالة السابقة هي التوازي وأن الحالة اللاحقة الحادثة هي المسامتة. هذا ما فيه الآن، هذا تقتنعون به لا تقتنعون به يا رب، لكن يعني حاول قدر الإمكان أن نشرح المطلب.
إذا لو حركت شيء شيئا
بالعكس أيضا نفس الكلام، المفروض هذا لا متناهي، هذا لا متناهي. لو تحرك هكذا، لو جاءت حركته هكذا، هذا فسيلتقيان لا محالة. أين
لو ما تحركت
ولا شيء، لم تتحرك لا يكون لنا دليل. هو الدليل يعني حتى يصور دليلا فرض أن هذه متحركة. طبعا هذا الدليل موقش، المصنف لذلك لا يجزم به صحة، يعني يقول قال هذا ما قال. على كل حال قالوا إن الأبعاد متناهية واستدلوا عليه بوجود المشكلة، وين أن هذا الدليل يقول عنه المصنف هو من أوضح أدلتهم، يعني الأدلة الأخرى الله أعلم كيف
تفسر عنهم يشتغل في غير اختصاصه يصير.
فاستدلوا عليه بوجوه من أوضحها أننا نفرض خطا غير متناهى وكرة خرج من مركزها خطا، طبعا الخط الخارج من مركزها لابد أن يكون غير متناهى أيضا موازن لذلك الخط غير المتناهي، إذا كانت النسبة بينهما أولا هي التوازن. فإذا تحركت الكرة تلاقى الخطان لا محالة بمصادرة أقليدس أو أقليدس ما أدري كيف تقرأ المصادرة، في معنى كلمة المصادرة إنها المصادرة إما هي أصول الهندسة، مسائل الهندسة تسمى مصادرات، وبالتالي هذه مسألة هندسية التي أتى بها أقليدس. ما هي مصادرته؟ ما هي مسألته؟ ما هي القاعدة التي أتى بها؟ أن الخطين ما داما متوازيين فإنهما لا يلتقيان أبدا، وبمجرد خروج أحدهما عن التوازي ولو شيئا يسيرا فإن هذا يوجب التقاءهما لا محالة. إذا المصادرة إما هي أصول الهندسة وإما لا، مصادرة بالمعنى المنطقي المبادئ التصديقية للعلم التي تكون بينتان بديهيتان، وإن تلقاها الطالب بالشك والإنكار هكذا يعرفونها، يعني التي هي بديهية لكن في مقام التعلم يفترض ماذا؟ أو يفترض الشك فيها، أو يفترض يعني يفترض الطالب شاكا فيها أو منكرا لها، وإلا فهي بينة بديهية، يعني حتى مناسبات مقام التعليم هكذا أن يفترض ذاك شاكا فتحاول أن تقنعه أو منكرا فتحاول أن تغير قناعته. فصار الخط الخارج من المركز مسامتا للخط غير المتناهي المفروض بعدما كان موازيا له بهذه الحركة لا محالة. فإذا في الخط غير المتناهي لا بد من فرض نقطة بالضرورة هي أول نقاط المسامدة. ليش لا بد من فرض نقطة هي أولى نقاط المسامدة؟ لأن المفروض أن المسامدة ليس في الحالة الأولى، مسامدة حادثة بعد أن لم تكن، فلا بد من فرض أن هذه المسامدة بدأت في نقطة من هذا الخط. وإلا إن لم نفترض أنه يوجد أصلا طلاق، فبالتالي فلا مسامدة هذا الحكم. أو لا، فرضنا وجود طلاق لكن من دون فرض نقطة أولى، فإذا التسامح كان حادثا منذ، يعني كان موجودا منذ البداية وليس حادثا، هو الحالة الأصلية لا الحالة الحادثة، وهذا أيضا فلقان. لكن ذلك محال. لكن الآن تعال افرض لي على هذا الخط غير المتناهي نقطة تكون أولى مسار المسامحة، لكن ذلك محال إذ لا يمكن أن يفرض على الخط نقطة مسامحة إلا وفوقها نقطة يمكن أن يكون الخط مسامتا لها قبلها. يعني ما دام إلى هذا الخط ذاهب إلى غير النهاية، هذا في طوله ذاهب إلى غير النهاية، إذا لعله لم تكن هذه هي أولى نقاط المسامتة، لعل المسامتة بدأت أين؟ بدأت في نقطة فوقه متقدمة عليه، لعله أيضا بدأ في نقطة أخرى وهكذا، فلا تتعين نقطة بعينها لتكون أولى نقاط، لأنه بمجرد أن تقول هذه النقطة هي التي بدأ منها، إذن أنت خرجت عن فرضك من الخط متناهيان، إن بدأت تعين أن هذه النقطة الأخيرة التي يمكن أن تكون هي أولى نقاط مسلم. وقد أقيم على استحالة وجود بعد غير متناهين أقيم براهين أخرى كبرهان التطبيق والبرهان السلمي وغير ذلك مما إن شئتم فراجعوه. الأمر الرابع الأمر الخامس أو الحكم الخامس من أحكام الكام أن الخلاء مستحيل. الخلاء ما هو؟ قالوا هل يعقل أن نفترض وجود فضائين، يعني حيزان خارجيان، هذا الحيز الخارجي لا يوجد شيء يشغله، خال من كل شيء حتى من الهواء والذرات وكذا، هل يمكن أن نفترض مثلا حيزا مثلا فضاء نقطة ما بقعة ما تكون خالية من كل شيء من كل شيء؟ قالوا هذا غير معقول. لماذا هو غير معقول؟ لأن لازمه أنك تفترض أن ثمة بقعة ما في الخارج تشغل حيزان، فيكون لها مقداران، بمقتضى أنها تشغل حيزان فيكون لها مقداران، لها حجمان، الحجم والمقدار من الكميات من الأعراض. فإذا فرضت هذا الخلاء أو هذا الفضاء خاليا من كل شيء، فأنت إذن تفرض أن له حجما له مقدارا، لكن حجمه ومقداره قائم بلا شيء، لأن المفروض أنه هذا الفضاء خال من كل شيء لا يشغله شيئا، لا يوجد في داخله شيئا. فإذا هذا المكان الذي هو ليس في داخله شيئان، هذه البقعة التي ليس في داخلها شيئان لها حجم، هذا الحجم عارض على أي شيء؟ عارض على اللا شيء الذي هو في داخلها. ففرضت وجود عرضان، وجود حجمان بلا ذي حجمان، وجود عرضان بلا معروضان، وهذا محالان. فلذلك ذهبوا إلى امتناع الخلاء.
الخلاء
الخارجي يعني يقولون على الخلاء، لا الخلاء بمعنى الفلسفي واحد، طبعا الخلاء بمعنى المادي، بمعنى العرفي انه مثلا، او بالمعنى العلمي قد يكون انه لا يوجد حياه فيه، لكن هل هذا يعني انه خال حتى من مثلا من الذرات الاثيريه التي مثلا يقولون هي تسبح في الفضاء؟ بالمعنى الفلسفي هذا مستحيل، الخلاء بمعنى أنه لا يكون هناك شيء فيه هذا مستحيل، لأن لازمه أن تفترض أن هذه البقعة هذا الحيز المكاني له حجمان وله مقداران، لكن حجمه ومقداره قائم بلا شيئان، يعني عارض بلا معروض، وهذا محال أن يكون شيء له حجم وهو ليس بشيء في حقيقة الأمر، فهذا طبعا قيل حينئذ أنه إذا جوزنا الخلاء فالحجم الذي له لن يكون إلا حجما وهميا، لن يكون حجما حقيقيا، وبالتالي فإشكالك أيها المصنف لا يكون حينئذ في محله. يعني هذا الكلام من المصنف مبني على افتراض أنهم يقولون بالخلاء وبأن الخلاء له حجم حقيقي، يعني هناك عرض حقيقي مقدار حقيقي له عارض عنه، والحال أن من يقول بالخلاء يجوز أن يقول بأن الخلاء الذي نجيزه خلاء له حجم، إلا أنه حجم وهمي حجم خيالي وليس حجما حقيقيا، وبالتالي لا يلزم ما ذكر من قيام العرض بغير معلوم. على كل حال يقول المصنف على أنه سيأتي الكلام في استحالة الخلاء وما يمكن أن يقال في ذلك في مباحث الأين. الخامس أن الخلاء ولازمه قيام البعد بنفسه، يبين لماذا هو محال، لازم الخلاء قيام البعد، يعني الحاجم مثلا الامتداد المقداري قيام، يعني أن يكون هذا له سطح لكن هذا السطح مثلا قائم بغير جسم تعليمي، أو يكون له جسم تعليمي ولكن جسمه التعليمي قائم بغير جسم طبيعي من دون معروض يقوم به، هذا محال وسيأتي الكلام فيه في بحث الأين. الحكم السادس والأخير، لاحظنا أنه هل يوجد تناهي مثلا في الأبعاد، قلنا يستحيل عدم، قلنا هل يوجد عدم تناهي في الأبعاد، قلنا يستحيل أن تكون الأبعاد غير متناهي. الآن في حكم الكم المنفصل، الكم المنفصل هل هو متناهي أو ليس بمتناهي؟ يقول مصنف الكم المنفصل يعني عدد لا متناهي، لكن لا متناهي بأي معنى؟ بمعنى ألا تناهي ألا يقفي، يعني ألا تناهي الذي يبقى ما دام الاعتبار والفرض باقيان، لا ألا تناهي الفعل الخارجي. شوف ألا تناهي لا يقفي، وبهذا المعنى أن تأتي وتقول فوق المليون مثلا الذي هو مركب من العدد يوجد مليار، فوق المليار يوجد ماذا؟ لنفترض يوجد 10 مليارات أو 10 مليارات، فوق 10 مليارات يوجد 100 مليار، فوق 100 مليار يوجد مثلا 1000 مليار، فوق 1000 مليار يوجد 10000 مليار. هذه السلسلة لا تقف ما دمت تفرض فوقا لها، فهي لا تناهن بمعنى لا تناهن لا يقف ما دام الفرض والاعتبار. أما خارجا فهل سلسلة الأعداد يمكن أن تكون لا متناهية بالفعل؟ يقول هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الأعداد لها وجود خارجي بحسب الفرق، وجودها الخارجي ليس بمنحاز عن موضوعاتها. الآن لنأخذ مثلا نقول هكذا الإنسان السلسلة البشرية مثلا سلسلة لا تنتهي، يعني سلسلة الآن الموجود منها فعلا لا ينتهي، وجود سلسلتين لا تنتهي هذا محالان، يعني وجود مثلا سلسلة لا نهاية لها بمعنى لا نهاية الفعلية هذا محالان. لماذا؟ يأتي بهذين الشاهدين بهذين القرينتين. الآن من لوازم وجود العدد ما هو؟ أن يكون العدد له كسر معين، تستطيع أن تفرض له نصفا، تستطيع أن تفرض له ثلثا، تستطيع أن تفرض له ربعا. الآن لنفترض هكذا أنه في الخارج السلسلة البشرية البشر أعدادهم لا تنتهي بالفعل، لو كان هذا العدد موجودا في الخارج فعلا لكان له كسر معين موجود بالفعل أيضا. هل تستطيع أن تفرض لعدد موجود خارجا لا نهاية له بالفعل، هل تستطيع أن تفرض له نصفا؟ أي نصف تفرضه له لا يتعين للنصف، وإلا إذا تعين للنصفية فالعدد إذن متناهن وليس غير متناهن. شوف مثلا لو كان لنفترض هكذا اللانهاية هي المليار أو هي ما يزيد على المليار، فستقول ماذا؟ النصف 500 مليون. إذا جعلت النصف 500 مليون فقد جعلت للعدد نهاية وهو المليار. فإذا جعلت مثلا النصف مثلا هو مليار فقد جعلت للعدد نهاية وهو المليارين أو وهو المليارين وهكذا. فإذا لا تستطيع أن تفرض لعددين موجود بالخارج لا متناهي بالفعل، لا تستطيع أن تفرض له كسرا معينا، لا تستطيع أن تفرض له نصفا، وإلا انقلب العدد إلى من لا متناهي إلى متناهي، وهذا قلت ما تزعمه. إذا من لوازم وجود العدد فعلا أن يكون لها كسر معين، ولا يكون لها كسر معين إلا إذا كان لها تناهي بالفعل، إلا إذا كانت بالفعل يعني الموجود خارجا من الأعداد بالفعل أعداد متناهية ليست أعدادا لا حصر لها لا نهاية لها. هذا شاهد هذه القرينة. قرينة أخرى أنه العدد من لوازم وجوده أيضا أن تستطيع أن تركبه في كلام، أن تستطيع أن تصور، أنك تستطيع أن تصور له مجموعان. الآن هذا العدد لا متناهي من البشر، نريد أن نصور له كلام ومجموعان، وهذا الكل والمجموع يسع المليار فقط أو يسع ما يزيد على المليار. هذا الكل دائرته حينئذ لن تكون متعينة، فلن تستطيع أن تفرض له كلا متعينا ولا مجموعا متعينا، وهذا من لوازم وجود العدد خارجا. إذن خارجا اللانهايات ترتطم وتصطدم باللوازم الخارجية للأعداد من وجود كسر لها معينة أو من إمكان فرض كل لها معينة أو مجموع لها معينة، والحال أنه لو كانت الأعداد خارجا غير متعينة لما أمكن فرض هذه الأمور لها، هذا خلق كونها من لوازمها، من لوازم وجود العدد خارجا. بقي بعض التفاصيل المرتبطة بالعبارة نقرأ. يقول السادس أن العدد ليس بمتناهٍ، ومعناه أنه لا توجد مرتبة من العدد إلا ويمكن فرض ما يزيد عليها. الآن تفرض بالفعل ولا تفرض بالفعل ذاك بحث آخر. الذهن البشري عادة مثلا يمل من افتراض أعداد أو مراتب أخرى، أو أنه قد لا يستطيع أن يتعقلها، يعني قد يواجه صعوبة في تعقلها، ويمكن لكن مع ذلك يمكن فرض ما يزيد عليه، وكذا فرض ما يزيد على ذلك الزائد أيضا، ولا تقف السلسلة حتى تنقطع. لكن كيف تنقطع؟ بانقطاع الاعتبار في اللحظة التي تتوقف فيها عن افتراض مرتبة زائدة، إذن هنا توقفت السلسلة عليه، ويسمى غير المتناهي، ويسمى العدد حينئذ أو يسمى مثل هذا بغير المتناهي ألا يقفي ولا يوجد. هذا إذن ألا تناهي الاعتباري، لأن لا تناهي لا يقفي نوع من اللا تناهي الاعتباري لا من اللا تناهي الخارجي. أما خارجا ولا يوجد من هذه السلسلة دائما بالفعل وخارجان إلا مقدار متناهين، وما يزيد عليه فلا يكون له وجود فعلي. نعم يمكن أن يوجد له، يمكن أن يوجد مرتبة أخرى زائدة، يمكن أن يوجد أزياد، لكن الآن فعلا كم هو موجود من البشر مثلا؟ عدد متناهين محدودان، وإن كثر مهما بلغت كثرته. وأما ذهاب السلسلة بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول دون السلب التحصيلي فغير معقولان، هذا الذي تحدثنا عنه، لكن المصنف عبر عنه بهذه الطريقة. لدينا قضيتان، مرة تقول هكذا العدد غير متناه بالفعل، ومرة تقول ليس العدد بمتناه بالفعل. يقول المصنف العبارة الثانية صحيحة، العبارة الأولى غير صحيحة. ما الفرق بين العبارتين؟ العبارة الأولى ما هي؟ العدد غير متناهي بالفعل. العبارة الثانية ليس العدد بمتناهي بالفعل. الفرق بينهما هو أن القضية الأولى قضية موجبة غاية الأمر أنها معدودة المحمول، العدد غير متناهي. بينما القضية الثانية قضية سالبة لا عدود فيها، سالبة محصلة، ليس العدد متناهيا بالفعل. القضية الثانية لا مانع من تصحيحها، لماذا؟ لأن السالبة تصدق ولو بانتفاء موضوعها. أنت تنفي التناهي عن العدد، لا يشترط وجود العدد بالفعل حتى تنفي عنه التناهي، فإذا يمكن أن تكون تتحدث عن اللاتناهي اللايقفي الذي قلنا إنه ممكنان، إنه معقولان. لكن عندما تقول العدد لا متناهي أو غير متناهي بالفعل، هذه قضية موجبة، وإن كانت معدولة إلا أن الموجبة لا تصدق إلا بصدق موضوعها. وما دامت الجهة المأخوذة في هذه القضية هي الفعلية بالفعل، فيجب أن يكون موضوعها متحققا بالفعل. فأنت تريد أن تقول لنا إن الأعداد المتحققة خارجان هي أعداد غير متناهية، وهذا لا نستطيع أن نقبل به. ما نستطيع أن نقبل به هو اللاتناهي اللايقفي الذي يمكن أن نعبر عنه بأي شيء، يمكن أن نعبر عنه بالسالبة المحصلة. أما اللاتناهي الخارجي والفعلي الذي يعبر عنه بالموجبة المعدولة فهذا لا يمكن التسليم به. لماذا الآن؟ قلنا لدليلين أو لقارنتين، الآن يذكرهما المصنف. لماذا غير معقولا الذي هو بنحو العدود؟ فإنه هذه فاد التعليل هنا، فإنه أو للسببية، فلا فإنه لا كلا ولا مجموع لغير المتناهي بهذا المعنى. يعني لا تستطيع أن تفرض للكل للعدد غير المتناهي تناهيا فعليا، لا تستطيع أن تفرض له كلا متعينا ولا مجموعا متعينا، مع أن فرض الكل المتعين والمجموع المتعين من لوازم وجود العدد خارجان. هذه قرينة أخرى، ولا تحقق فيه لشيء من النسب الكسرية كالنصف والثلث والربع، لا يتعين له نصفان، لا يتعين له ثلثان، لا يتعين له ربعان. وإلا إن أصريت على أنه يتعين له شيء من هذه النسب الكسرية عاد ماذا؟ عاد متناهيان. هذا تمام كلامي فيما يتعلق بمباحث الفصل الحادي عشر في الكيف وانقسامه. ألا تماما كما تحدثنا في باب الكم ذكرنا تعريفا له ثم ذكرنا انقساماته، الآن الكيف أيضا يذكر تعريفه ويذكر انقسامه. هناك أيضا نبهنا على أن هذا التعريف لا يمكن أن يكون من قبيل الحاد، وإنما هو من قبيل الرسم، لأن هذه أجناس عالية لا جنس فوقها، وما لا جنس له لا فصل له فلا حد. إذن كل ما يذكر لها من التعريف يجب أن يكون من قبيل الفصل. نقرأ الآن، يقول عرف الكيف بأنه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لها. هنا الصدر المتألين يعرف لا يقبل القسمة قبول القسمة من خواص الكم كما عرف، لا يقبل النسبة قبول النسبة من خواص المقولات الإضافية، لأن المقولات الإضافية هي المقولات النسبية، فقبول النسبة من خواص النساء من خواص الإضافات. فإذا نلاحظ أن هذا التعريف في حقيقة الأمر للكيف يريد أن يقول لنا الكيف ما هو؟ عرض، لا هو بكم ولا هو بنسبة وإضافة. فإذا لماذا لم يقولوا من أول الأمر الكيف هو كل ما سوى الكم وكل ما سوى الإضافات من الأعراض؟ يقول صدر المتألمين لأنهم لو قالوا ذلك لوقعوا في مشكلات أن المعرف ليس بأجلى من المعرف، مع أن المعرف حتى لو كان رسما يشترط أن يكون أجلى من معرفه. لو قالوا الكيف هو ما ليس بكم ولا إضافتان لوقعوا في مشكلات أن المعرف والمعرف حينئذ متساويان في المعلومية والمجهولية، وهذا مخل بالشروط الفنية للتعرف. لماذا؟ يقول لأنه الكيف والكم والإضافات كلها أجناس عالية، فكلها في رتبة واحدة، فلا يوجد واحد منها أبسط أكثر من الآخر بساطتان، أكثر من الآخر عمومان، أكثر من الآخر قربا إلى الذهن، حتى نقول هذا أعرف من ذاك حتى نعرفه به. فلا نستطيع أن نأخذ الكم في تعريف الكيف، لا نستطيع أن نأخذ الإضافات في تعريف الكيف، لأن كل من الكم والكيف يعرفان معا، يعني بمعنى أنه ليس احدهما متقدما رتبتان في عالم الوضوح الذهني في عالم المفاهيم حتى نجعل احدهما دليلا على الاخر، بل اكثر من ذلك، بل الاضافات ليست فقط في نفس رتبه الكيف، وانما هي في رتبه متدنيه عن الكيف. لماذا؟ لان الاضافه سياتي ان النساء تعرض الجواهر وتعرض الاعراض ايضا، فيمكن ان تعرض الكيف والعراض متاخر رتبه عن معروضه. الكيف يمكن ان يكون معروضا للنساء، فاذا هو متقدم عليها رتبتان، فكيف تؤخذ هي؟ اذا هو يعرف قبلها، فكيف تؤخذ هي في تعريفه؟ اذا لماذا لم يقولوا الكيف لي هو كل عرض لا يكون كما ولا يكون نسبه؟ لان مفهوم الكم ومفهوم النسبه ليس باعرف من مفهوم الكيف، لان هذه المفاهيم ليس احدها اعم من الاخر، بل هي متباينات بالذات، بصائر متباينه بالذات، فليس احدها اقرب الى الذهن من الاخر، فلا يصح جعله معرفان. بل في خصوص الاضافات والنسب نقول الاضافات والنسب ليست في نفس رتبه الكيف، فان الكيف قد يكون معروضا لها، ورتبه المعروض سابقه على رتبه العارض، حتى تعرف العارض لابد ان تعرف المعروض اولا، وبالتالي فلا يصح بالخصوص ان ناخذ الاضافه في تعريف الكم. طب ماذا فعلوا اذا؟ قالوا بدل ان نقول هو ما ليس بكم، نقول ننفي عنه خاصه الكم، بدل ان نقول هو ليس باضافه ننفي عنه خاصه الاضافه. وكيفما كان الامر سهل، ما دامت هذه التعريف ليست تعريف حقيقيه او ما دامت التعريف رسميه، يقول عرفوه بانه عرض لا يقبل القسمه ولا النسبه لذاته، يعني لا يقبل القسمه لذاته ولا يقبل النسبه لذاته. نعم يقبلهما بالعراض، فيخرج بالعراض عرضان، يخرج الواجب لذاته، فان الواجب تعالى لا ماهيه له، فليس جوهرا ولا عرضا، ويخرج الجوهر لان الجوهر ليس عرضا، وبقيد عدم قبول القسمه يخرج الكم، لان الكم كما عرفنا يقبل القسمه لذاته، وبقيد عدم قبول النسبه يخرج المقولات النسبيه لانها تقبل النسبه لذاته او لذاتها، ويدخل بقيد لذاته ما تعرضه قسمه او نسبه بالعراض. يعني الان انسب علمي الى علمك مثلا، لكن هذه النسبه ليست نسبه، هذه الإضافة ليست إضافة بلحاظ ذات الكيف، ذات العلم هنا وذات العلم هناك، وإنما هي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الكم الذي هو موجود فيها، أو عفوا بلحاظ الإضافة التي هي عارضة لهذه الكيفية. قال صدر المتألهين المقولات، نحن مطلب صدر المتألهين شرحنا، لكن انتهى الوقت، غدا نطبقه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.